نصنع منبراً حراً للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
صباح يا جار مرقني عشغل مأثر صدقني، ريحة قهوة تكون شدتني، هتلاك فنجاني فيقني.
يسعد صباح هلا وغلا بالبهل بيتدلع، عايش حياتي عيني بلا مسؤولين، قال يا محلى أعداد شوفوا شوفوا بسماتي. يسعد صباح هلا وغلا رح يبقى يتدلع،
صباح صباح يا جار دقيله، ركوة قهوة تكون حميله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. مستمعينا الكرام، دائما نحن معكم في برنامج مع الناس، نقيس النبض ونشعر به ونلاحق الهموم والإشكاليات والمشاكل وأهم الأحداث اليومية من أجل أن نضع النقاط على الحروف. نحاول أن نفكك الإشكاليات التي تعترض طريق المواطن وتعترض طريق الناس في حياتهم اليومية ومعاشهم اليومي. طبعا دائما نفتح لكم المجال مستمعين الكرام لسماع إشكالياتكم والمشاكل التي تعترضكم ولم تجدوا لها حلولا، لنكون النافذة التي تتواصل وتحاول أن تفكك هذه الإشكاليات. دائما بالإمكان التواصل معنا على 288-22653 و 288-22652.
أليس نعيشها مرة؟ فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
طبعا في برنامجنا اليوم عديد القضايا سنتناولها بالنقاش والحديث. سنتحدث عن موضوع التعيينات الجديدة في سلك التعليم وقرار تعيين 120 معلم جديد بنظام العقود. سنتحدث عن الحالة الجوية وتفاصيل سلسلة المنخفضات القادمة خلال اليومين القادمين، خصوصا حقيقة أنه كان هناك متوقع سقوط الأمطار منذ الليل وفجر أمس حتى تقريبا عصر اليوم، ولكن فرصة سقوط الأمطار تراجعت على الأقل في مناطق قطاع غزة ووسط الضفة الغربية. نسأل الله عز وجل أن يعني تكون هناك أمطار خير وبركة على الجميع. سنتحدث عن تساؤلات المواطنين حول فتح معبر رفح واستمرار إجراءات الداخلية، وكذلك موضوع الإغلاق يومي الجمعة والسبت وحالة متابعة هذا الأمر. كذلك سنتحدث عن موضوع أدبيات التحقيق الصحفي وضوابطه وتأثيره على المجتمع ورسالة التوعية للصحفيين اللي بيشتغلوا في هذا المجال.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طبعا قبل البداية مستمعينا خلينا حقيقة نحكي في موضوع يمكن انحكى فيه كثير، لكن الصحيح لازم ألا نمل من موضوع تكراره ومواصلة الحديث فيه. بعيدا عن كل إجراءات الوقاية والسلامة اللي بتصير واللي يعني بننوه عليها دايما، لكن خليني أخص بالحديث موضوع ارتداء الكمامات في السيارات. الآن من كل هذا الموضوع حقيقة القضية المهمة اللي مش عارف كيف ممكن السائق ينتبه لها ويعدل سلوكه فيها، وكذلك الراكب، لأنه المشكلة موجودة عند الراكب أكثر على اعتبار أنه السائق هو اللي بيتعرض لأي مخالفة في حال عدم الالتزام، والراكب دائما هو الجهة غير المتضررة. وهو موضوع أنه الكمامة كأنها جواز سفر أو مغنط مرور عن بعض نقاط الشرطة اللي بتفحص إجراءات السلامة والوقاية. يعني المشهد غريب ومش مبرر، يعني بتلاقيلوش تفسير. شو اللي بصير يا جماعة؟ انه تلاقي يعني انسان واعي وكبير مش صغير في العمر راكب في السيارة، وانتوا عارفين يعني حقيقة السيارات والمواصلات العامة من اكثر الاماكن اللي الانسان ممكن لا سمح الله يكون معرض فيها للعدوى، لانه السيارة مكان ضيق وبتبقى مليان السيارة، وبالتالي المسافة تكاد تكون صفرية بينك وبين اللي حواليك. الناس بتفكر انه مرات مجرد السعال، القحة او العطس هو يعني اللي ممكن ينشر الفيروس مثلا في اجواء السيارة، لكن خلونا نتذكر يا جماعة انه الفيروس ينتقل بالتنفس، وبالتالي موضوع المتر والمترين غير متحققات في السيارة. عشان هيك الأسوأ زي ما ذكرت في كل موضوع تنبيهات إجراءات الوقاية والسلامة، أن يكون عندنا مكان هو الأخطر واللي ممكن إحنا نتعرض فيه للإصابة باحتمالية أعلى، والتعامل معه لا أدري بهذا الاستهتار العالي جدا. يعني كل ما بتركب سيارة لازم يمر عليك واحد أو اثنين على الأقل من الركاب اللي ماسك الكمامة حطتها يعني بس هيك على تمه، اللي حطت الكمامة في الشنطة أو حاطة الكمامة في الشنطة ولما انتصل نقطة الشرطة بتطلعها، اللي حط الكمامة في جيبته وهكذا. أعتقد أنه الأصل نكون تجاوزنا هذه المرحلة، وانه ما عدناش بنحكي في موضوع هل الفيروس خطير ولا مش خطير، هل هو موجود ولا مش موجود، لا، الخطورة عالية وفي ناس من احبابنا بنفقدهم امام اعيننا وفقدناهم، وشفنا خطر موضوع الفيروس خصوصا على كبار السن. لذلك ياريت ننتبه لهذه الملاحظة لأنها مزعجة وحقيقة بتشكل خطر كبير لا تناقل العدوى، خاصة مع السيارات ومع المواصلات المتحركة على طول زي ما ذكرت دائما على 2822652 و2822653 بإمكانكم التواصل معنا وطرح مشاكلكم وهمومكم على الهواء. طيب تعالوا بنا الآن مستمعينا نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة في الفترة فترة الأيام القادمة وشو يعني المعلومات المتوفرة عن إن شاء الله عن موضوع الأمطار واحتماليتها. ينضم إلينا الأستاذ عصام عاصيدة مدير موقع طقس فلسطين الحدث. أستاذ عاصم عاصم عاصيدة. أستاذ عاصم السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الإكرام.
حياك الله أهلا بك أستاذ عاصم. ما هي التوقعات للحالة الجوية للأيام القادمة خصوصا أنه سمعنا عن يعني عدة منخفضات متلاحقة يتوقع فيها سقوط المطر، وما الذي حدث بحسب رصدكم منذ الأمس خصوصا أنه كان حديث أنه قد تشمل الأمطار جنوب فلسطين والمنطقة الوسطى من فلسطين وقطاع غزة طبعا من ضمن المناطق اللي كان متوقع أن يشملها المطر منذ فجر يوم الخميس، ولكن يعني أصحينا والشمس مشمسة يعني وطالع في كبد السماء.
تحيات. شوف بشكل عام خلينا نبلش من آخر إشي، موضوع الأمطار على الجنوب وقطاع غزة، هو في الأساس متوقع يعني فرصته من ساعات بعد الظهر حتى صباح الجمعة. جميل. ما كان متوقع أمطار أصلا صباحا، الوضع لحد الآن طبيعي. الأمطار كان متوقع مناطق أقصى شمال فلسطين وهذا ما حدث، أمطار على جنين. المنخفض حاليا يتواجد إلى الشرق من الدلتا المصر، يتقدم باتجاه الشرق خلال الساعات القادمة، خلال ساعات الظهيرة راح توصل الجبهة الرئيسية المنخفض بداية المناطق الشمالية الوسطى، خلال ساعات بعد الظهر والعصر راح توصل إن شاء الله مناطق الوسط والجنوب ما فيها قطاع غزة. الفرصة الأفضل لقطاع غزة في الأمطار هي خلال ساعات الليل مع تقدم مركز المنخفض شرقا وتحول الرياح إلى الغربية الشمالية الغربية، تستمر فرصة سقوط الأمطار، تتركز أكثر على مناطق الجنوب حتى ساعات ظهيرة يوم غد، وبعدها ينحسر المنخفض.
طيب شو التوقعات للأيام القادمة خاصة أنه إحنا يعني دخلنا في يعني الناس في مثل هذا الوقت من العام أستاذ عاصم، ويمكن حضرتك عارف يعني كنا بنعيش حالة البرد والمطر، يمكن إحنا في قطاع غزة الدنيا بحرارة عالية والناس حاسة حالها على الأقل إذا مش في الصيف فهي في ربيع في عز أيامه.
نعم، هي الشعور بالحرارة المرتفعة مش بس في قطاع غزة، هي فعليا لما توصل على الجبال امبارح أول امبارح توصل 21 درجة، هذا إشي نادر جدا جدا في فلسطين تحديدا إذا استمر لعدة أيام. فبعد شوي آخر من هذا الشهر تصدر إحصائية من موقع طقس فلسطين الحدث بخصوص الحرارة لهذا الشهر، بعتقد راح تكون غير مسبوقة من سنوات طويلة إنه تتكرر عدة أيام تقريبا 15 يوم بحرارة قرابة 20 درجة، هذا نادر جدا. شعرنا انه كأننا احنا في فصل الربيع مش الشتاء. على كل الاحوال بخصوص التوقعات القادمة، يوم السبت الاجواء صحب وجه عام، يوم الاحد امطار على اقصى شمال فلسطين، في منخفض جديد راح يدخل الاحد في الليل راح يمتد من الشمال وحتى النقب الشمالي، يعني يوم الاثنين القادم ان شاء الله في كمان منخفض راح يشمل قطاع غزة خلال نهار يوم الاثنين وراح يمتد للثلاثة ان شاء الله. يعني في ان احنا منخفض اليوم تركيزه حاليا على الشمال راح يمتد خلال ساعات بعد الظهر والمساء الى مناطق قطاع غزة، وكمان منخفض يوم الاثنين الجاي باذن الله.
نعم أستاذ عاصم، من خلال قراءة الوضع العام حتى اللحظة لهذا الشتاء ويعني يمكن الوضع الأمطار شوي كان في استبشار مع بدايات الشتاء، ولكن الأمر لا أدري هل التوقعات حتى نهاية الشتاء أنه ممكن الظروف تتغير، ولا بحسب القراءات الموجودة أن الوضع ممكن يكون صعب هذا الشتاء؟
شوف الحالة الجوية حاليا على المناطق هي متفاوتة. مثلا مناطق شمال قطاع غزة هي حتى الآن أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام من ناحية الأمطار. فقط عندنا كميات عالية جدا في شهر ديسمبر.
نعم صح.
بس في مناطق زي مناطق القدس ومناطق الوسط حالتها الجوية صعبة جدا. توقعات الجوية القادمة بخصوص الشتاء طبعا هي دقتها مش عالية.
نعم.
بس التوقعات مش متفائلة بالمجمل. خلاف العامين الماضيات هذه السنة توقع شتاء أقل من المعدل في الأمطار. إن شاء الله إنه يعني ما يكون أقل معدل بشكل ملموس.
نعم.
لغاية الآن التوقعات مش متفائلة في عندنا منخفضين. إن شاء الله إنه رب العالمين يبارك فيه إن شاء الله ويجيب المطر الغزير على شتى المناطق. بس بدنا نأخذ في الاعتبار إنه تكرر عام أو عامين ما طرأ في فلسطين هو نادر. كان فعليا العام الماضي والعام اللي سبقه هي من يعني نوادر الشتاء. بالعاده بيجي الشتاء ماطر شتاء اقل. حاليا انا حلفه اقل من المعدل وان شاء الله انه تطلع التوقعات مش مضبوطه على كل حال. توقعات موسميه دقتها مش عاليه اما حابين نحطكم في الصوره.
نعم شكرا لك استاذ عاصم عصيده مدير موقع طقس فلسطين الحدث على هذه الملاحظات والمعلومات وإن شاء الله يا رب دائما التوقعات تكون للأفضل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ عاصم. إذن زي ما سمعتوا لا أدري من الأمس كان كثير من النشرات اللي بتصل عبر المجموعات والمواقع الإخبارية أنه الأمطار يعني بتصلنا من ليلة الخميس ويمكن من مساء حتى يوم الأربعاء وفجر الخميس. لكن زي ما سمعت الأستاذ عاصم بيقول إنه الأمطار وفرصة قطاع غزة يعني تبدأ فرصتها في الحصول على الأمطار من هذا المنخفض إن شاء الله من بعد ساعات الظهيرة ويعني عصر يوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة. هذه الفرصة النموذجية أو الوقت النموذجي حسب حركة هذا المنخفض ووصوله للمناطق الشرقية وتحركه باتجاه يعني جنوب فلسطين وتأثر جنوب فلسطين بهذا الأمر. يعني متوقع إن شاء الله أيضا يوم الاثنين القادم وحتى ظهر الثلاثاء أنه يكون في أيضا حصة من الأمطار بإذن الله تعالى في قطاع غزة أيضا إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب خلونا نتكلم الآن عن موضوع فتح معبر رفح لأنه الكثير من المواطنين حقيقة يعني مرتبطين بهذه الفتحات الموسمية واللي بتستمر على الأقل 3 أيام. خلينا نشوف إيش التطورات في هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الأستاذ إياد البزوم المتحدث باسم وزارة الداخلية. أستاذ إياد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ إياد بحسب المعلومات المتوفرة لديكم لأنه هناك تساؤل كثير من المواطنين هل نحن ننتظر في الأيام القادمة القريبة فتح معبر رفح للقادمين والمسافرين أيضا من هنا من قطاع غزة خلال الفترة القريبة أم أن الأمر لازال يعني غير متوفر؟
فيما يتعلق بمعبر رفح تأكيد أنه إغلاق المعبر في هذه المرحلة يعني يخاطب ويصعب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لأن إحنا الآن لدينا يعني أكثر من 7,000 حالة إنسانية مسجلة بحاجة ماسة للسفر من قطاع غزة كحالات إنسانية وبالتالي هذا عدد أصبح وهو عدد قابل للزيادة بشكل مستمر لأن يعني لدينا 7,000 ممكن هذا العدد آخر في الازدياد كلما طال فترة إغلاق المعبر. من الناحية الأخرى أيضا هناك العديد أو المئات على الأقل من المواطنين العالقين الذين يريدون العودة إلى داخل القطاع وبالتالي نحن نتواصل مع الجانب المصري من أجل العمل على فتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن لكن لازالت حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات واضحة أو محددة بهذا الشأن.
طيب في موضوع استمرار الإجراءات بخصوص إجراءات فيروس كورونا والإغلاق يومي الجمعة والسبت. كيف تقيمون حتى اللحظة الوضع العام؟ لأنه خصوصا حقيقة اللي بيتبع بيلاحظ بعض التراخي من المواطنين في بعض إجراءات الوقاية والسلامة. وإحنا اليوم في مرحلة بدأ طلاب المدارس بيرجعوا للمدارس، ويمكن على فترات قادمة ستعود بعض المراحل الأخرى. كيف تقيمون الوضع حتى اللحظة؟
هو إجمالا فيما يتعلق بالإجراءات لمواجهة الجائحة، نحن نتابع أولا بأول كافة التطورات بهذا الشأن، وفي ذات الوقت تواصل كافة الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات. الأمور بوجه عام تسير بشكل جيد، ونحن يعني نتابع أولا بأول بهذا الشأن ونتخذ ما يلزم من إجراءات. اليوم الخميس يكون هناك الإغلاق يومي الجمعة والسبت، يبدأ الإغلاق عند الساعة 8 مساء إن شاء الله، ويستمر حتى فجر يوم الأحد. وبالتالي يعني هذا يأتي ضمن الإجراءات المتخذة. وطبعا إحنا على مدار الأسبوع الماضي كان هناك نوع من التخفيف في الإجراءات يعني بهذا الشأن، وهذا جاء وفق تطورات الحالة الوبائية. نحن في هذه المرحلة أيضا سيكون لدينا هناك اليوم تقييم جديد لهذه الحالة، وبناء على ذلك نعلم لأبناء شعبنا إن كان هناك أي إجراءات جديدة لهذا الشأن، يتم إعلانها إن شاء الله إذا كان هناك إجراءات، لأنه اليوم سيكون لدينا تقييم جديد للحالة الوبائية في قطاع.
يعني قراءتكم أستاذ إياد وتوقعكم، خاصة أن المواطنين يعني بتساءلوا كثيرا أنه مع يعني عودة الطلاب للمدارس ويعني بدء إجراءات بعض التخفيف، فتح المساجد للصلوات عدا يوم الجمعة والسبت يعني في أيام الإغلاق اليومين، كان هناك تساؤل عن إلى أي مدى متوقع أن يستمر موضوع الإغلاق يومي الجمعة والسبت، هل سيكون لفترة طويلة أم أن التقييم لازال في مراحل قياس استمراره من عدمه؟
والله شوف، هو من الناحية العملية إغلاق اليومين الجمعة والسبت كان له أثر مهم في يعني نحن يعني ما تتفاقم الحالة الوبائية بشكل أكبر، خاصة أن نحن كنا بنحكي على أنه الأسابيع اللي يعني حينما بدأت الإجراءات تقريبا من بداية شهر ديسمبر العام الماضي حتى الآن كان هناك، هذه تعتبر الفترة الأخطر في عملية الانتشار وفق تقديرات وزارة الصحة. وبالتالي الإجراءات التي اتخذت حتى هذه اللحظة هي ساهمت على الأقل في عدم تفاقم الحالة، وأبقت القدرة والسيطرة لوزارة الصحة في على الحالة الوبائية في داخل القطاع، وتمكينها من تقديم الخدمة، إضافة إلى تحسن إلى حد ما في الحالة الوبائية، وهو الذي دفعنا إلى بعض التخفيفات التي جرت الأسبوع الماضي. وبالتالي هذا الإجراء كان إجراء مهم، ساهم بشكل مباشر في الحد من تفاقم الأوضاع بهذا الشأن. ولكن نحن مستمرين في هذه المرحلة، لا زالت مرحلة الخطورة موجودة، لأن نحن نتكلم عن فصل الشتاء الآن، نتكلم نحن ما زلنا في أوج الموضوع، ولذلك هذه الإجراءات مستمرة على الأقل في هذه المرحلة، وهناك تقييم مستمر يتم بهذا الشأن، وبالتالي بناء عليه يعني نتخذ إجراءات جديدة أو نكتفي بالإجراءات الحالية. وبالتالي هذا الأمر إن شاء الله سيكون لدينا اليوم تقييم جديد بهذا الشأن.
شكرا جزيلا لك أستاذ إياد البوزمة، المتحدث باسم وزارة الداخلية، على هذه الإيضاحات.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أنا كان ناقصني كتير علام، مع دنيا طلعت مش تمام، تدوسني قال معلش يقول شكرا قوي ملهوش لزوم، معلش يا معلش الدنيا لو يدرعي ومصدرة للوش قرشة وقفشة من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بداني، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني، معلش هعمل بيها ايه، لا تشيل وجع ولا بيت داوي، ما بقتش بتحوق خلاص ولا ناس بتسمع من الاساس، والكل متعلم عليه، الدنيا بتخاف من الغشيم، تعمل له 100 مليون حساب
صدراني الوش قرشة وقفشة من غير داعي حليني يا معلش وشوفي حد بدالي لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني اشرب تقولي بالشفاء معلش يا معلش دنيتنا لو يا دراعي ومصدرالي الوش قرشة وقفشة من غير داعي حليني يا معلش وشوفي حد بدالي لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني معلش يا معلش دنيتنا لو يا دراعي ونصدرالي الوش قرشة وقفشة من غير داعي حليني يا معلش وشوفي حد بدالي لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني معلش يا معلش الدنيا لو يا دراعي ومصدرالي الوش قرشة وقفشة من غير داعي حليني يا معلش وشوفي حد بدالي لا ترني في وداني ولا
هذا البرنامج برعاية أريدو
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية
استعيذوا بالله من شر إنسان مليان أذية ومن شر جاحد قلب فاسد ونفوس خلايق شياطين مرضية واتقي شر اللي أحسن تقيلي في الوش يضحك وفي نفسه ناوي لك علانية من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا الابتسامة الصفراوية وناس جماد فاكرينها مية واللي فاكرينه سند واستعيذوا من الجبان اللي قلنا عليه أمان سابنا في الآخر وفان وقلبه كان بركان حسد من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة
دائما مستمرين معكم مستمعي الكرام دائما على 2-8-2-8-2-2-6-5-2 و 2-8-2-2-6-5-3 نستقبل أي اتصالات دائما على 0-5-9-9-73-44-24 رقم الرسائل القصيرة. هناك موضوع مهم مستمعين الأفاضل يمكن أحداث الأمس اللي جرت في موضوع توغل أو تقدم بعض جرافات الاحتلال وتصدي المقاومة لهذا التوغل والاقتراب من أراضي المزارعين وتجريف بعض أجزاء منها بالتصدي لها بإطلاق نار من القناصة باتجاه الجرافة، وعلى إثرها طبعا صار موضوع رد على بعض نقاط الرصد ل المقاومة الفلسطينية. طبعا مش هذا الموضوع الأساسي، لكن خلينا نحكي بصراحة عن وسائل التواصل الاجتماعي وربط هذا الحدث حقيقة بالهيصة اللي صارت منذ يوم الجمعة والسبت الماضيين ترقبا للأحد على إثر كثير من تداولات بعض الفيديوهات وغيره. صار الحديث والله أنه الحرب يوم الأحد، الحرب يوم الأحد. الآن النقطة المهمة يا إخوة أنه كثير منا يغفل الأثر التراكمي حتى لحالة السخرية من هذا الحدث. يعني قد نسخر مثلا من موضوع أنه والله الحرب يوم الأحد، وبالتالي الكل بيكتب، ثم تصبح هناك تراكمية في وعي المتابع أنه هناك حدث يوم الأحد حتى وإن كان غير صحيح، ولكن بصير يوم الأحد هذا يوم ترقب والكل بترقب وبتابع. وللأسف إحنا مرات بننسى أنه البعض أو الناس مش زي بعض في درجات الوعي ودرجات التأثر. يعني في ناس بتتأثر وحقيقة بتأخذ الموضوع بجدية، يمكن أنا وإنت وهو ممكن يكتب من باب السخرية، لكن تعدد الكتابات في الموضوع بتعمل حالة من انتشار هذا الموضوع، يتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح حديث شارع. وبالتالي بدنا نكون منتبهين حقيقة في كثير من هذه الأمور. حدث الأمس ويعني ربطه بالأحداث الساخنة في الإقليم ومع ضربات سوريا وغيرها من هذه الأمور، يعني حقيقة بتخلي الناس شوي في حالة توتر وإحنا مش منتبهين لهذا الأمر. لذلك مهم جدا إنه إحنا ننتبه فيما نكتب أو في تراكمية كتاباتنا باتجاه معين، لأنه حقيقة بتودي الأمور في سياقات تؤثر على المجتمع وبتأثر على الناس اللي بتتابع، خاصة بتتابع بعض الحسابات اللي ممكن تكون مؤثرة أو إلها متابعات عالية. وعندما يكون الأمر بهذا الشكل حقيقة الأمر بيأثر على الناس، وهذا شيء سلبي، لأنه فكرة استمرار أنه بده يصير حرب وقتيش الحرب، طب في حرب وقتيش الحرب. أعتقد زي ما ذكرت أنه الأمر مش كل الناس بنفس الحالة من القدرة على التحمل أو التعاطي مع هذا الأمر، ولذلك بده يكون عندنا انتباه حقيقة وإحنا بنكتب وإحنا حتى بنتهكم على مثل هذه الأمور، حتى لا يصبح الأمر شغل شاغل للناس وإنه تكرار الحديث عنه حتى ولم باب السخرية يعمل لهم ربط بهذا الأمر، ويصير نستنى الأحد اللي فات ونستنى الأحد الجاي وهكذا، وربنا يسلم الجميع ويحفظنا جميعا، ونكون إحنا كلنا يعني أمام مسؤولياتنا، وقفين أمام مسؤولياتنا إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
طيب في موضوع أيضا جديد بدنا نتكلم فيه ويكون معنا ضيفنا ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، هو موضوع استمرار انخفاض الدولار، وبنتحدث اليوم عن 3.13 يعني 300 شيكل 313 شيكل، انخفاض كبير وحقيقة بيأثر على قطاعات كبيرة، واستمراره حيأثر كثير. يعني على سبيل المثال اللي ماخدين مثلا بعض المرابحات والقروض من البنوك واختلاف العملة، يعني إذا كان قرضه بالشيكل ومطلوب منه السداد بالشيكل وهو يتقاضى راتب بالدولار حتفرق معاه كثير وتعمل له مشكلة كبيرة. خلينا نشوف الدولار لوين متجه، هل استقرار الأمور يعني تقريبا حتى اللحظة لسه في تخوفات طبعا في الولايات المتحدة من أسبوع القادم وتعيين أو مراسم تعيين جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد، هل الأمر ذاهب للتحسن أم نتوقع الأسوأ؟ ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الرسالة الأستاذ أحمد أبو قمر. أستاذ أحمد السلام عليكم، أهلا بك معنا.
وعليكم السلام، أهلا بك.
حياك الله أستاذ أحمد. يعني الدولار 3.13 انخفاض حاد جدا، لكن اليوم سمعنا أنه وقرأنا أنه الذهب في حالة انخفاض طفيف مع حالة من التعافي البسيط لموضوع الدولار بعد هذا الانخفاض. هل متوقع طبعا أنه رايحين للأسوأ باتجاه انخفاض الدولار، أم هناك تحسن؟ وقديش بينعكس على حياتنا اليومية؟ لأنه البعض بيقول يعني شو علاقة الدولار، هل حيأثر على الأسعار عندنا في قطاع غزة؟
بداية شهدنا أمس نقطة 3.12، اليوم تعافي نقطة واحدة 3.13. كنا في مداخلة سابقة تحدثنا أن الدولار في طريقه إلى 3.10، ويبدو أن هذه النقطة باتت قريبة جدا. 3.10 هذه النقطة ما عشناهاش من عام 1996، نقطة متدنية جدا للدولار مقابل الشيكل. رغم تعافي مؤشر الدولار عالميا، يعني كنا نعيش مستويات 87-88، اليوم الصبح عندنا مؤشر الدولار الذي يقيس الدولار مقابل السلة من العملات الرئيسية بنشوف انه 90.6، وهو مؤشر ممتاز بالنسبة للوضع اللي بعيشه الدولار، والسبب انه في انخفاض على الذهب على المعدن الاصفر. ولكن المشكلة تبقى ان البيانات الاقتصادية في دولة الاحتلال قوية جدا، دفعت بالشكل للارتفاع مقابل الدولار وحتى كمان مقابل اليورو الاوروبي لان الموحدة الاوروبية. لذلك بنشوف انه هاي المستويات ممكن نعيش مستويات 3.10، وفي حال كسر هذه المستويات اللي بقت قريبة جدا ممكن نصل لمستويات قريبة من 3.5 خلال يعني شهر فبراير، وممكن مع نهاية الشهر الحالي نعيش هذه المستويات. نقدر نقول انه في مؤشرات التعافي لازم تحدث حتى يرجع الدولار يسترد عافيته، منها اللي هو تطورات لقاح كورونا ومدى تعافي مواطني الولايات المتحدة من هذا اللقاح والدول الاخرى ايضا. عندنا ما يحدث في الوضع السياسي حاليا من تنصيب جو بايدن ومن عزل ترامب ومن محاكمته ومدى الاستقرار السياسي اللي ممكن يصير خلال الفترة المقبلة، هذه كلها بتدلل على تعافي مؤشر الدولار من عدمه ارتفاعه من قلبه. ايضا لابد من جملة من الاحداث تحدث في دولة الاحتلال، اهمها تدخل البنك المركزي الاسرائيلي. البنك المركزي الاسرائيلي سايب السوق دون تدخل، سايب قوة الشيكل وتغوله على الدولار والعملات الاخرى. لحتى الان ما شفناش اي تحرك من البنك المركزي الاسرائيلي يوقف تغول الدولار شيكل، وبتوقع انه ما يتم التدخل بشكل كبير، يعني ممكن يتدخل بشكل خفيف بجمع الدولارات لكبح الجميع، ولكن التدخل الكبير حيكون لما يصل الدولار لمستويات 3 شواكل فقط.
لأنه هذا الأمر بيأثر على موضوع التعرفة الجمركية أعتقد، أو الصادرات والاستيراد أستاذ أحمد.
صحيح. نعم، لو تحدثنا في هذه النقطة بنشوف أنه المصدرين الإسرائيليين بتضرروا بشكل كبير جدا من موضوع انخفاض قيمة الدولار. لهيك في عنا مظاهرات بتصير في دولة الاحتلال يقودها جمعية المصدرين ومن يستفيد منهم، بسبب حتى البنك المركزي الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على أخذ قرارات صارمة لوقف تغول الشيكل، لأنه المصدر الإسرائيلي بصدر السلع والبضائع بعملة الدولار، في حين أن المصرف الداخلية والمواد الخام مضطر أن ينفقها بعملة الشيكل وحتى أجور العمال. لهيك بنشوف أنه في فئات متضررة وهم المصدرين، وفي فئات مستفيدة وهم المستوردين.
طب استاذ احمد، المواطن العادي في 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 قطاع غزه اللي بحصل يعني قوته اليومي، ممكن يسال هل انا متاثر من هذا الامر ولا الامر لا يعنيني؟ يطلع الدولار ينزل الدولار هو حر.
لا، المواطن يعني في عندنا قسمين، قسم مستفيد فئه مستفيده من انخفاض قيمه الدولار، وفئه متضرره بحكم ان احنا نتعامل بعدة عملات، يعني في عندنا 3 عملات رئيسية من دينار أردني ودولار أمريكي وشيكل إسرائيلي. لذلك بنشوف إنه في فئات متضررة وفي فئات مستفيدة. من يتلقى راتبه بعملة الشيكل بكل تأكيد مستفيد، وإمكانه الادخار حاليا وتحويل هذا الشيكل إلى دولار، لأن هذه نعتبرها فرصة تاريخية وما بتحدث يعني كل سنة أو سنتين أو ثلاثة، ممكن نعيشها كل 10 أو 20 سنة هذه النقطة. لهيك هم هذه الفئة المستفيدة. في حين نلاقي أنه المؤسسات والمنظمات العاملة في الأراضي الفلسطينية المؤسسات الدولية بتطلق قضاء عملة الدولار زي الأونروا ومؤسسات الانجي اوز والمؤسسات الخاصة بتطلق رواتبهم بالدولار، فهذه فئة متضررة في كل حال، ولهيك هي بتأمل أنه يكون الدولار مرتفع قليلا أكثر من هيك حد لحتى تستفيد من رواتبها. كما أننا بنشوف أن الحكومات اللي بتتقاضى خصوصا السلطة الفلسطينية اللي بتتقاضى المساعدات والمنح بعملة الدولار واليورو من الخارج متضررة من انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل وقوة الشيكل، لأنها تضطر إلى تحويل هذه العملة للشيكل لصرف رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية.
شكرا لك أستاذ أحمد أبو قمر محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الرسالة على هذه الإيضاحات، وإن شاء الله يا رب يعني الجميع ما يكون متضرر، وإن كان يعني لابد أن يكون دائما طرفين، طرف يستفيد وطرف يعني يتضرر في حركة العملات بالارتفاع والانخفاض، الذهب بالارتفاع والانخفاض وهكذا. يعني احنا اليوم بنشهد حالة ارتفاع كبير للذهب، وبالتالي مثلا اللي بده يتزوج ويعني الفتيات اللي بيشترن، وبتعرفوا احنا في ثقافتنا انه كثير من المهر او معظمه تلتين ومرات نصه بينشر في ذهب، وبالتالي يعني الذهب غالي ف بيجيبش قيمة كبيرة لأنه الكل بيجيب الذهب هذا للزينة، وبالتالي أيضا لي يعني نوائب الزمن زي ما بيقولوا للإدخار كذلك مع بدء حياة الشباب يعني في بدايتها، لذلك الذهب مرتفع جدا وهذا مشكلة أيضا لطرف. لكن أيضا اللي عنده ذهب وحابب يبيعه لشغلة معينة برضه هو مستفيد في النهاية، لأنه يعني الأسعار كويسة كثير، وزي ما ذكر الأستاذ أحمد ايضا اللي عنده ادخار بقيمة الشيكل هذه فرصة. طبعا مش الكل بيشتغل بهذا الامر او بينتبه لهذا الامر، انه الدولار لو وصل ل 3.10 او 3.5 حيكون رقم زي ما ذكر الاستاذ احمد يعني رقم 3.13 و12 يعني او وصوله ل 3.10 لم يحصل منذ اقل اكثر من 20 سنة، وبالتالي لو وصل لخمسة اعتقد انه لن يتكرر في فترات طويلة قادمة. فاللي بيكون معه شيكل وقادر على توفير كمية من الشيكل ممكن يشتري الان دولار، وبالتالي هذه فترة بكل تأكيد لن تستمر زي ما ذكر أستاذ أحمد وسمعته يتضرر المصدرين، وبالتالي قد يكون تحرك للبنك المركزي بحيث أنه يعني يشتري كميات كبيرة من الدولار في السوق الإسرائيلية، وبالتالي يرتفع سعر الدولار وينخفض قيمة الشيكل أمامه قليلا. وأيضا حالة الاستقرار اللي قد تحدث في الولايات المتحدة قد يعني ترفع من حالة التعافي للدولار الأمريكي، لذلك زي ما قال هذه فرصة تاريخية، لكن بترجع الأمر للظروف الكويسة لكل إنسان لكل شخص عنده من السيولة المالية ليستفيد من هذه الفترة. على كل الأحوال يبقى المتضرر المباشر هو المتقاضي لقيمة رواتبه أو مساعداته وغيرها بقيمة الدولار. على سبيل المثال الناس اللي بتأخذ مساعدة $100 القادمة مثلا كان زمان مثلا 43 مرات 50، يعني خلينا نحكي بصراحة لما يكون في $100 منقوصة يعني 45 شيكل ولا 35 شيكل بتفرق مع اللي بياخد $100 في هالشهر بيمشي حاله فيها. لما لا سمح الله الدولار ينزل أكثر وهو بياخد يعني مساعدته $100 تصير 300 شيكل، أعتقد حيكون ضرر كبير عليه. نسأل الله عز وجل أنه الجميع يكون له من الرزق الوفير والسعة في الرزق إن شاء الله دائما.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
كنت فضوليا وأكثر السؤال كنت فضوليا وأطلق الخيال. بالعلم تحررها. اسأل اسأل افتح أبوابا اسأل وستجد جوابا. أسرار الكون ستعرفها ناقش وعرف أسبابا تلقى عجبا عجابا نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها. أجمل يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتسأل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتسأل اسمع وانظر فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
الرعب في أفلام السينا بقى دم تقيل. الرعب في أفلام السينا أصلا تمثيل. الرعب في أفلام السينا بقى دم تقيل. الرعب في أفلام السينا أصلا تمثيل. الخوف اللي بجد بعيشه برا القاع عفاريت وبتطلع في نهاري وكمان بالليل. أحكي لك خوفي 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 من الوحدة ولا المجهول. كلمة مهمة بتديني دايما مشغول والخوف على ناس جوه عيوني.
أهلا بكم من جديد مستمرين معكم في برنامجنا اليوم وحلقتنا اليوم من برنامج مع الناس. مستمعينا الكرام, يمكن في اليومين الماضيات شفنا الجدل الكبير حول بعض التحقيقات الصحفية وما جرى من لغط كبير فيها حول يعني مراعاتها للضوابط الصحيحة للتعاطي الصحيح. خلونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع ونتحدث فيه أكثر مع الأستاذ وسام عفيفة الكاتب الصحفي والمحاضر الجامعي لمساق التحقيق الاستقصائي. أستاذ وسام السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ وسام. يعني حالة الجدل الكبيرة اللي فعلا بتملي وسائل التواصل الاجتماعي عند ظهور بعض التحقيقات الاستقصائية, هل فعلا مردها إلى مشكلة في التحقيق الصحفي نفسه دائما, أم أن الأمر هكذا هي آثار التحقيق الاستقصائي؟ لأنه كثير من الجدل ينصب حول هل هو هكذا التقرير الصحفي أم أن الوضع العام لدينا المجتمعي هو من يجعل التحقيق الاستقصائي في قفص الاتهام دائما؟
لا شك أنه نتناول إحنا ظاهرة صحفية لها أبعاد مجتمعية وسياسية وربما تطال حتى أبعاد أمنية وإلى آخره، ولكن أولا دعنا لا نعمم هذه المسألة، بمعنى أحيانا ربما نكون نحن معشر الصحفيين والإعلاميين ملكيين أكثر من الملك، بمعنى نبحث عن القيود التي تحد من عملنا، هذا غير مطلوب، بمعنى خطأ وخلل في أداء صحفي أو إعلامي أو وسيلة حتى ينبغي أن لا يتم تعميم، هذا الجانب يجب أن نحافظ عليه حتى لا نقع نحن أنفسنا فريسة التقييم والتعميم الخاطئ. المسألة الأخرى نتكلم إحنا عن جزئية تتعلق بفن التحقيق الصحفي أو الاستقصائي، وهو بالمناسبة من أرقى الفنون الصحفية، وخلال السنوات الأخيرة حاز على موقع متقدم، احتل مكان الموقع التخريجي اللي كان دائما الخبر الصحفي هو الذي يعني يستحوذ على مهنة الصحافة، لكن التحقيق الصحفي أصبح من الفنون الراقية وله من الحساسية والأهمية البعد الكبير، كونه بالأساس يتعرض للقضايا والمشاكل المستعصية ويحاول البحث عما هو جديد ويقدمه للجمهور. ويمكن القول أنه التحقيق الصحفي هو الذي رسخ مفهوم أن الصحافة هي السلطة الرابعة، بمعنى أنه هذا الفهم يعني بشكل أساس فهم بشكل كبير بقيام مدور رقابي لصالح الجمهور والمواطن والقراء والمتابعين، بمعنى أنه الكتب مقدم خدمة مهمة جدا، وبالتالي هناك اعتبارات أكيد لا تجعل هذا يضطر أن لا تجعل هذا الفن يستخدم في إطار صراعات وخلافات وتصفية حسابات، بشكل بسيط أنه يجب أن نحافظ الصحفي أو الإعلام على أخلاقيات المهنة، وعلى الأقل نحن في الحالة الفلسطينية ينبغي أن نراعي مسألتين أساسيتين، المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع بمعنى أن لا يتم انتهاك خصوصيات أو يتعدى على حقوق الآخرين، والمسألة الأخرى المسؤولية الوطنية وتحديدا في الحالة الفلسطينية، كما تعلم ينبغي هذا أي فن صحفي وتحديدا التحقيق ينبغي أن لا يضر بالمصلحة الوطنية، بالمناسبة مش مفهوم تطفار حتى لا يستغل من الآخرين فيقيدون نحن أبناء الميدان، بمعنى أن لا يؤدي إلى ضرر بشكل مباشر على جهات فلسطينية على الحقوق الوطنية، قضايا أمنية، أن لا يخدم العدو بمفهوم واضح وصريح. لكن كما أشرتنا المثل أحيانا بيكون خيط يعني بسيط بين مفهوم الحرية ومفهوم التقييد، ينبغي أن نراعي هذا نحن كصحفيين يكون لدينا دراية. الإشكالية كما أشرت أن بعض الصحفيين أو من أصبحوا دخلاء على المهنة تعرضوا لهذا الفهم الصحفي واستخدموه بشكل خاطئ بعيدا عن أدنى المتطلبات الأساسية للتحقيق من حيث الدقة والموضوعية ومراعاة الأبعاد القانونية. بالمناسبة التحقيقات الصحفية تحديدا لها شق قانوني، وهناك مؤسسات صحفية تحترم نفسها لديهم مستشار قانوني، فقط دور انه يساهم ويشارك في ضبط الايقاع القانوني، اي تحقيق صحفي يعرض عليه وبانه موضوع خطير ويتعرض لمؤسسات وهيئات ودول، وبالتالي هذه اسس ينبغي انه يتم يعني تكون واضحه لدى ابناء المهنه، واعتقد انه الجمهور ايضا والمتابع والمشاهد ينبغي ان يكون لديه على الاقل الحد الادنى كي يفرق بين الغزل والفنون والعمل الصحفي.
طيب ذكرت نقطة مهمة أستاذ وسام، وهي موضوع القيود التي قد تواجه الصحفي وهذا اللون من العمل، انطلاقا من موضوع المسؤولية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. خليني أتحدث أكثر عن موضوع المسؤولية الاجتماعية. ما هي المحاذير اللي ممكن أن ينتبه لها الصحفي، ومتى ممكن أن تكون فزاعة المسؤولية الاجتماعية قيد؟ يعني قد يذهب الصحفي مثلا للتعاطي مع قضية اجتماعية حساسة وبالتالي قد يقفز له الكثيرين والشارع انه ليش مثلا تحدث في هذا الموضوع. يعني مثلا لو تحدث في موضوع له علاقة بتسول النساء، لانه بتعرف الموضوع المرأة عنا حساس شوية في مجتمع محافظ، المرأة مثلا موضوع الابتزاز مثلا التحرش مثلا في العمل او كذا، طيب ماذا يفعل الصحفي؟ ما هي المعايير اللي بيلتزم فيها بحيث انه يراعي مسؤوليته الاجتماعية ويراعي انه هذا التحقيق الاستقصائي يريد ان يكشف جانب معين يتم السكوت عنه او غير ملتفت اليه في المجتمع او من الجهات الرسميه؟
يعني نشأت عزيزي، اولا دعنا نتفق مبدئيا على مساله، اولا لا توجد بالضروره قواعد واضحه في المسطره بالمني العمل الاعلامي والصحفي، وبالمناسبه في العلوم الانسانيه المساله إلى حد ما مش قواعد فيزيائية أو قواعد كيميائية، لكن أنا بعتقد أنه مستوى الوعي لدى الصحفيين والإعلاميين بشكل والمؤسسات الإعلامية يستطيع من خلاله أنه مطابق، بمعنى أنه في اللحظة التي ننتهك خصوصية الآخرين دون أن يؤدي ذلك إلى فائدة للمواطن، في النهاية العمل الإعلامي بالأساس هو وظيفة إعلام وإخبار وكشف حقائق ومراقبة لصالح الجمهور، بمعنى بقدر فائدة للجمهور. إذا في لحظة معينة هذا العمل الصحفي سواء تحقيق أو غيره لا يقدم أي معلومة أو أي فائدة، فقط يبحث عن فضيحة يقدم إثارة من أجل الإثارة ومن أجل جمع الإعلانات واللايكات وإلى آخره، على زمان كان يخفى أن يجمع إعلانات يجمع لايكات يجمع يعني متابعين جدد، المعظة التي لا نقدم أي خدمة للجمهور، وكلما تسعى الشريحة المتلقية يعني ممكن يكون الناس تهتم في قضية معينة لا يتعدوا بضع مئات الملايين، في حين في قضايا كثير ملايين من الشعب أو الجماهير، أهمية هذا الموضوع ينبغي أنه أن لا يكون العمل الصحفي هو انتهاك لحقوق الآخرين سواء شخصيات أو جهات، لا يراعي الأبعاد القانونية، وبالمناسبة ليس كل ما نعلمه يفترض أن نبيعه، يعني بمعنى أن أنت شخص في مكان ومسؤولية عامة أو يتبوأ منصب عام الآن أنت ما تروح تحاسبه على ما بتحاسبه على قضايا تتعلق بعمله، تروح تبحث في حياته الشخصية زوجته أبنائه أولاده علاقاته حتى علاقاته الغير شرعية شخصية ربما يعني بدون ما لها علاقة بعمله، تروح تبحث وتنبش في خصوصيات الناس فقط من أجل أنه يعني تقدم إثارة معلومة وتبحث عن فضيحة، والفضيحة بلغة البسيطة بتجمع جمهور وتحوز على اهتمام بالأسف. لأن بهذه اللحظة شو قدم الجمهور؟ شو الفائدة اللي استفاد الجمهور لما وزير بيعمل في عمل معين ما الشغل تمام راح بحثه عن خلل أو خطأ في حياته الشخصية؟ أنا بعطي نماذج بسيطة حتى نقرب الفكرة من الجمهور، لأن احنا هنا يعني ما نتحدث في محاضرة أكاديمية، وبالتالي في اللحظة التي لا يقدم العمل الصحفي فائدة للجمهور، لا يشارك بتشكيل رأي عام مفيد وإيجابي، لا يراكم الحالة التوعية للجمهور والتعريف والإخبار والإعلام للجمهور، إذا لم يقدم هذه المعطيات ببساطة يصبح عمل غير لا يعني يتضمن الحد الأدنى من معايير الصحفية المفترض أنها تخدم الجمهور في النهاية.
طيب أستاذ وسام، إلى أي مدى ممكن أن ننبه العاملين في الحالة الصحفية إلى التأثير الكبير اللي بتعمله التحقيقات الاستقصائية في المجتمع والمتلقي سواء بالناحية الإيجابية أو السلبية، خصوصا أنه دايما التحقيق الاستقصائي بيكشف شغلات ممكن يعني ما نكونش منتبهين إلها أو ما عندناش معلومات كبيرة عن هذا الجانب؟
أنا بعتقد أنه هذا الفن التحقيق الصحفي أو الاستقصائي هو مهم جدا ومهم لوسائلنا الإعلامية والصحفيين أن يعني يكتسبوا مهارات ويهتموا به وتهتم في وسائل الإعلام. للأسف حتى اللحظة هذا اللون من العمل الصحفي لم يأخذ حقه في مجتمعنا لاعتبارات عديدة، اعتبارات ذاتية داخل المؤسسات ولدى الصحفيين واعتبارات مجتمعية وسياسية وإلى آخره، لأنه التحقيق بالمناسبة التحقيق الصحفي والمساحات اللي بتحرك فيها الصحفيين بتعبر عن حالة الحرية في البلد، يعني بلد أو جهة يصار فيها العمل الصحفي إطار تحقيقات استثنائية حقيقية وجادة، هذا بيعبر عن مستوى الحريات. الآن في دول أو بلاد من الصعب أن يتم إجراء تحقيقات، هذا بيعبر أيضا عن طبيعة السلطة والحكم. يعني إذا نحكم بالسابق كان يقوله أنه إذا بتعرف شو كيف سياسة البلد افتح صحيفة وقرأ الصفحة الأولى تجد أنه كل الصحيفة أو هذه الوسيلة تتكلم ذهب الرئيس عاش الرئيس مات الرئيس لأنه البلد ما فيها حرية.
نعم.
والعمل ينتحر بالضرورة على العمل الصحفي، إذا هو عمل مهم. لكن للأسف الأهمية هذا الفن أصبح في الأعوام الأخيرة يستخدم كوسيلة لتصفية حسابات للانتقام، بل أصبح سلاح بالمناسبة حتى بين الدول.
صحيح.
وسائل معتبرة، وربما من يتابع حالة الخصومة السياسية مثلا بين
الخليجية
قبل بالضبط الدول الخليجية.
صحيح.
التلفزيونات الكبرى والصبائيات الكبرى استخدمت هذا اللون الفن الصحفي في إطار المعركة كسلاح لضرب جبهات الخصوم عبر هذا الفن، وبالتالي هذا هنا الخطورة. هذا لون وفن في درجة من العمل الصحفي والعمل الاستقصائي والاستخباري، يعني هو بالنهاية كما يقال الصحفي في هذا الحال يصبح مخبر، بالتالي هذه المعلومات تؤثر على الجمهور، تساهم في تشكيل رأي عام قد يكون ضاغط. وبالتاريخ طبعا اللي بيقرأ الصحافة بيعرفوا كثير من التحقيقات الصحفية أدت إلى سقوط أنظمة أو رؤساء، وفي حدود ذلك أساسا عمل استقصائي وصحفي أسقطت رئيس أمريكا وإلى آخره. وبالتالي احنا ما بدنا نسقط رئيس، احنا على الاقل نريد ان نستفيد من هذا الفن الصحفي من اجل ان يصبح الصحفي والوسيلة الاعلامية وسيلة رقابية تساهم في نقل الحقائق للجمهور، حتى يكون على دراية مما يحصل حوله. المواطن لا يستطيع ان يدخل في كثير من الزوايا الحكومية والرسمية والحزبية والى اخره، نحن كوسائل لا نذكر ان نقدم له هذه الحقائق، نكشف له الجديد، والجديد هنا ليس من اجل الإثارة، ليس البحث عن الفضائح، الجديد ما يفيد المواطن الفلسطيني. ونأمل أنه هذا اللون يتم الاهتمام فيه، لأنه بعتقد أي وسيلة تريد أن تتميز وتتمايز من خلال الاهتمام بهذا اللون الصحفي في سياسة التحرير وأقسامها.
نعم. طيب أستاذ وسام، يعني في الختام حتى نستفيد من تواجدك معنا، شو الرسالة اللي بتوجهها للصحفيين الناشئين أو حتى بعض المؤسسات الصحفية فيما يتعلق بموضوع خوض غمار التحقيقات الاستقصائية، وشو رسالة أيضا نصيحة أخيرة للجمهور في تعاملوا مع بعض التحقيقات الاستقصائية اللي ممكن تكون زي ما ذكرت حضرتك بتركز على موضوع الفضائح الشخصية وغيره، بعيدا عن ما يقدم للجمهور فائدة حول معلومة أو أداء الشخصية أو المؤسسة لعملها؟
يعني نبدأ بالشق الثاني بالسؤال. أولا الله يكون بعون الجمهور، لأنه اليوم في زمن السوشيال ميديا وصحافة المواطن كثير من الأشخاص يستطيعوا عن يزعم أنهم يقوم بأعمال صحفية أو من ضمنها تحقيق استقصائي، ومن خلال مدونته أو صفحته ينشر دون أن تكون هناك أي مرجعية، لا وسيلة إعلامية راجحة ولا بعد قانوني من خلاله يتم محاسبته. طبعا أنا بتكلم عن الأشخاص اللي لا يلتزموا بأي معايير مهنية أو صحفية أو أخلاقية، ما بدنا عمم حتى كما أشرت ما نقيد أنفسنا، وبالتالي الجمهور بيكون هنا عرضة لكثير وسيل كبير من المعلومات والنشر والأخبار، وبالتالي يجب أن يكون هناك مستوى من التدقيق في المعلومات والتحقيقات وحتى كل ما ينشر، بمعنى بوعي أنه يجب أنه نراعي أنه هذا نضع على مصدر ما هي الفائدة من هذا العمل الصحفي، مهما كان شو بتقدم هذه المعلومة أو هذا خبر أو هذا التحقيق لنا كمواطنين. إذا اقتنع إذا يعني تم استدراجنا كمواطنين لنتحول أدوات نشر الفضائح، وللأسف جزء قدير يكون فيها انتهاك لخصوصية الآخرين أو حتى تعدي وتضليل للجمهور، هنا بتصبح كارثة. وبالمناسبة من يساهم أو يشارك في مثل هذا النشر بأي لحظة قد يكون ضحية بشكل أو بآخر، يتحول إلى ضحية. هذا جانب، يعني بحاجة إلى إنه إحنا نعرض على ضمائرنا وعلى بعدنا البعد الديني، وأيضا على الفائدة والقدرة على التفريق بين ما ينفعنا كمواطن أو كمتابع أو مطلع. بالنسبة لوسائل الإعلام والصحفيين في التأكيد وخصوص الناشئين، هذا الفن من خصصه بالتحقيق الصحفي مهم جدا، يميز الصحفي ويميز الوسيلة الإعلامية. وبالمناسبة هو فن لا يحتاج فقط دراسة الصحافة أو التخرج من كليات الصحافة، تحديدا هذا الفن بحاجة إلى تخصصات، إنه جزء منه بيصبح الصحفي كالكشكول لديه كثير من المعرفة ويكون في عنده جهد كي يتعلم في تخصصات أخرى. تخيل عندما صحفي يتعرض للقضية مثلا الأخطاء الطبية وبدي يبحث عن معلومات حول خطأ طبي، يجب أن يكون لديه بالحد الأدنى من بعض المعلومات الصحية والطبية حتى ما يتحول إلى بغبغاء يردد ما يقول آخرين ويقع في فخ التضليل. عندما يتعرض لقضايا تتعلق بالأمن، تعرض كما أشرت بالتسول والتحرش وإلى آخر من هذه القضايا المجتمعية، يجب أن يكون واعي لما يقوم به، بالتالي خلفية اجتماعية كافية ثقافة. أما إذا يكون خام ويدخل على هذا الخط، هذا يتحول لأداة للأسف يستخدم الآخرون، سواء شخصيات أو جهات أو حتى دول أو حتى بالمناسبة أجهزة المخابرات. وأنا هنا أريد أن أحذر أجهزة المخابرات عديدة عربية وغيرها تستخدم صحفيين أو أحيانا بشكل غير مباشر وتعطيهم معلومات، تقدم لهم معلومات باعتبارهم يفيدوهم أن هذا الموضوع ممكن أنه أنت تعمل فيه تحقيق صحفي وحتكون ضربة وصدق، ويعني وبتفلت تحت زعم أنه قدموا له وثائق أو معلومات للأساس يستخدم بشكل سيء وجودهم فيه من خلاله آخرين. وبالتالي هذا بحاجة إلى دراسة وشعب وتعب وجهد ودراية بالأبعاد القانونية. للأسف لو لدينا حتى في الداخل لو كان في تفعيل حقيقي لقوانين مطبوعات المنشر بعيدة عن الرقابة من أجل الحد من الحريات، تفعيل أبعاد قانونية لمن ينتهكوا، بعتقد أنه كان في حتكون في درجة عالية من الضبط. والمثل الأخير أنا عنه في أخذ فيها أنه للأسف نحن صحفيين الإعلام وكصحفيين تغيب عنا مرجعية حقيقية في دول العالم لكل صحفي مرجعية نقابته والجهة اللي بيستعلها، وبالتالي يصبح هناك مظلة مرجعية يمكن من خلالها الوخ الحاسس أنفسنا وحاسس طعام بعيدا عن تدخلات الآخرين وصفوتهم وانتهاكم لحريات الصحفية. وللأسف هذا غير قائم. نتمنى نلاحظ من لحظات تطور عمل بصير في حالات المصالحة وإنهاء الأزمات الانتصامية عكس أيضا على الحالة الصحفية، تصبح لدينا مرجعية حقيقية قوية ومستقلة تستطيع أنه تضبط الحالة الصحفية ولا تجعلنا عرضة يعني بانتهاكات الآخرين. بدل ما نحافظ ونقدم معلومة لكي نحمي الآخرين بصير بحاجة نحن أنفسنا من الانتهاكات.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أسامة عفيفة الكاتب الصحفي والمحاضر الجامعي لمساق التحقيق الاستقصائي، شكرا على هذه الملاحظات والمعلومات، وإن شاء الله يا رب تكون الصحافة كما نتمناها دائما هي الجهة الرقابية والسلطة الرابعة التي تتابع يعني الأداء الرسمي الحكومي وحتى الخاص والقضايا المجتمعية المهمة، وتكون سلطة رابعة في متابعة أي إخفاقات أو حتى قضايا الفساد وغيرها من قضايا مهمة في المجتمع. وأعتقد أن هذا الأمر بيعطي مسؤولية كبيرة على الجهات الصحفية والمؤسسات الإعلامية من ناحية تجردها ومن ناحية اهتمامها بهذه الصنعة من أجل تحقيق يعني أقصى درجة من الاستفادة من التحقيقات الاستقصائية وهذا اللون الصحفي. وكما ذكر الأستاذ وسام أن يكون الأمر لفائدة الجمهور والمجتمع وليس فقط من أجل يعني أن يكون أقرب إلى الصحافة الصفراء وإثارة يعني البلبلة أو تحقيق يعني شهرة مؤقتة من خلال المواضيع التي تثير المجتمع وتلفت انتباهه فقط كشيء أهني. الشكر الجزيل طبعا لكل الضيوف اللي كانوا معنا في حلقة اليوم. طبعا أعتذر منكم أنه الدكتور رائد صلحية مدير الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم يبدو أنه لديه ظرف ولم نستطع التواصل معه بخصوص الحديث عن التعيينات الجديدة. إن شاء الله يعني نتحدث في هذا الموضوع في حلقاتنا القادمة بحول الله. أنقل لكم تحيات فريق العمل من إعداد وتنسيق هذه الحلقة خليل أبو شعبان، وكان معكم من الإخراج حسن مقداد، من الهندسة الإذاعية بلال الحطوم. لكم تحياتي من التقديم، أطيب المنى دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى
زوروا موقعنا عبر الانترنت www.alaqsavoice.bs.